نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد مضى معنا الكلام في أن هذه الآية جاءت جوابا على الخرافات التي كان العرب واقعين فيها، حيث كانوا يعمدون إلى الطواف بالبيت عراة، وقد خلعوا ثيابهم رجالا ونساء ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. إذا وجد الواحد منهم قرشيا يعيره ثوبا يطوف به فالحمد لله، إن لم يجد فإنه يشتري ثوباً جديداً ما استعمله قبل ذلك. فإذا انتهى من الطواف خلعه ومشى عارياً، فإن لم يخلعه ضربوه حتى يخلعه، وكانوا يفعلون ذلك تفاؤلاً بأنهم يتعرون من ذنوبهم كما تعروا من ثيابهم، بأنهم يخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. وكان هذا الثوب الذي يطرحونه ويرمونه يسمى اللقى، يسمونه اللقى، يدوسه الطائفون بأقدامهم. وهذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فربنا جل جلاله نهانا عن إبداء عوراتنا وكشف سوآتنا، وأمرنا بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، ليس عند الطواف فقط، بل متى ما أراد أحدنا أن يعبد الله عز وجل بصلاة أو طواف فلا بد أن تكون عورته مستورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم قال: وكلوا واشربوا. كان بعض العرب إذا أراد نسكا حرم على نفسه أن يأكل الودك أو أن يشرب اللبن، وبعضهم كان يحرم على نفسه اللحم كله. فربنا جل جلاله بيّن بأن هذا كله هراء، وأنه افتراء، وأنه شرع في الدين بما لم يأذن به الله. فأباح للحجاج والعمار أن يأكلوا وأن يشربوا ما شاءوا شريطة ألا يسرفوا، وكلوا أي ما شئتم، واشربوا ما شئتم، ثم قال: ولا تسرفوا. وفي النهي عن الإسراف وجهان للمفسرين. الوجه الأول بأنه مجاوزة حد الشبع، لا تتجاوزوا حد الشبع إذا أكلتم أو إذا شربتم. ثم الوجه الثاني ولا تسرفوا، أي بتحريم ما أحل الله عز وجل، مثل ما قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ومثل ما قال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكما قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ثم علل النهي بقوله: إنه لا يحب المسرفين. ودائما أيها الموفق واجب عليك أن تنظر في الخصال التي يحبها الله عز وجل فتتصف بها، فالله جل جلاله في كتابه أخبر بأنه يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، وأخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه صفات واجب علينا أن نسعى في تحصيلها، أن يكون أحدنا من التوابين، من المتطهرين، من المتقين، من المحسنين، من المقسطين، هذه الصفات التي يحبها الله. وبالمقابل واجب عليك أن تجتنب الصفات التي يبغض الله أهلها. الله جل جلاله في كتابه الكريم أخبر أنه لا يحب المستكبرين، هؤلاء الذين يستكبرون على الله أو على عباد الله، الله جل جلاله يبغضهم لا يحبهم. فإياك، وهذه الصفة صفة الاستكبار. وهذا المعنى أيها الحبيب لو تتبعته في القرآن تجده كثيرا، هناك صفات الله جل جلاله يحبها ويحب أهلها، وهناك صفات الله يبغضها ويبغض أهلها، فكن من الأولين ولا تكن من الآخرين. ثم قال جل من قائل: قل، والخطاب لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء الكذابين المفترين الذين حرموا بعض الطيبات بأهوائهم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله جل جلاله قد أخرج لنا في هذه الدنيا زينة، فجعل على الأرض زينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وكذلك أنزل علينا هذه الثياب زينة، كما قال جل من قائل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وكذلك أمرنا جل جلاله بالزينة، بأن نتزين، والزينة قد تكون اكتسابا وقد تكون جبلة، وهذه الزينة المكتسبة قد تكون تزودا وقد تكون طرحا. فمما أمرنا ربنا بطرحه والتخلي عنه زينة قلم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والختان، وأمرنا ربنا جل جلاله كذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن نتزين بالسواك والمضمضة والاستنشاق وغسل أثر البول والغائط بالماء وغسل البراجم وفرق الرأس، ترجيل الرأس وتسريح الشعر، هذه كلها من الزينة التي ندبنا إليها وأمرنا بها. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بخصال الفطرة هذه، يقلم أظفاره ويقص شاربه ويفرق رأسه ويرجل شعره. وكان عليه الصلاة والسلام يستاك أول ما يقوم بالليل يشوص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. وكان يستعمل الطيب دائما حتى كأن ثوبه ثوب دهان من كثرة ما فيه من الطيب. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس من الثياب أحسنها، حتى قالت بعض الصحابيات رضوان الله عليهم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، فوالله ما رأت عيني شيئا أحسن منه. وقال بعض الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، وكانت ليلة إضحيان، أي ليلة مقمرة، فجعلت أنظر إليه تارة وأنظر إلى القمر تارة، فوالذي نفسي بيده لهو أجمل في عيني من القمر عليه الصلاة والسلام. هذا التزين أيها الإخوة الكرام من الفطرة، ثم إنه من الدين. ليس من الدين أن يكون الإنسان أبخر الفم، مجعد الشعر، دنس الثياب، نتن الرائحة، ويزعم بأن هذا زهد في الدنيا وأنه تعبد لله عز وجل. معاذ الله، فما أمرنا ربنا بذلك ولا رضي لنا ذلك. ولما دخل بعض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشعث الرأس ودنس الثياب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أذو مال أنت؟ أذو مال أنت؟ قال: نعم. قال: من أيه؟ قال: من كله، إبل وبقر وغنم وزرع. قال له عليه الصلاة والسلام: فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فربنا جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يطرح هذا السؤال على أولئك المفترين: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من حرم عليكم الودك؟ من حرم عليكم اللحم؟ من حرم عليكم اللبن؟ والسؤال نفسه يتوجه لرهابنة النصارى الذين ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، فحرموا على أنفسهم الزواج وحرموا على أنفسهم بعض الطيبات. قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. والاستثناء هنا منقطع، لكن ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ثم لقنه الجواب: قل يا محمد، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. هي، أي هذه الزينة وهذه الطيبات، للذين آمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا، يشاركهم فيها الكافر والفاجر والطالح والمعوج والمنحرف. هذه الطيبات في الدنيا الله جل جلاله ما جعلها قاصرة على أهل الإيمان، بل الدنيا مبذولة للمؤمن والكافر والبر والفاجر والمستقيم والمعوج. ولذلك الخليل إبراهيم عليه السلام لما قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، أراد الخير لأولاده من بعده، قال: ومن ذريتي، يعني يا رب أيضا ذريتي اجعلهم أئمة. فالله جل جلاله بيّن له أنه لا وراثة في هذا الأمر. قال: لا ينال عهد الظالمين، لأن ذرية إبراهيم ليسوا سواء، قال الله عز وجل عنه وعن نوح: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فلذلك إبراهيم عليه السلام فهم هذا العتاب من الله عز وجل لما دعا بالرزق، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وخص المؤمنين، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالله جل جلاله صوب وقال له: ومن كفر، سأرزق من آمن ومن كفر، فأمتعه قليلا، يتمتع في هذه الدنيا بالزينة والطيبات، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فلكل منهما بنون، لكل منهما بنون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تزن جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهذا الكلام يأتي جوابا على سؤال يطرحه بعض الناس، يقولون بأن الأمم الكافرة الآن منعمة تعيش في رغد، ما عندهم حروب مدمرة، ولا عندهم أزمات طاحنة، ولا عندهم صفوف في البنزين، ولا عندهم انقطاع في المياه، ولا عندهم شح في الأقواد. لماذا هم كذلك وهم كفار، ولماذا نحن كذلك ونحن مسلمون؟ والقضية كاذبة في طرفيها. نحن الذين نريد رغد العيش ينبغي أن نكون مسلمين كما أمرنا الله. ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهل هذان الشرطان قد حصلا؟ قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هل هذا حصل؟ قالوا: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل اتقينا الله في أقوالنا في أفعالنا؟ فهذه أيها الإخوان، قبل أن نلوم القدر ينبغي أن نرجع إلى أنفسنا. وأما كون الكفار منعمين مرغدين لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا، المسألة ما عندها علاقة بقضية إيمان وتقوى، لا، أخذوا بأسباب الدنيا، أسباب الدنيا في إتقان العمل، في تنجيز المواعيد، في استقامة الأخلاق في جزء كبير منها، في صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وعدم الغش في المعاملة وإتقان العمل وإعطاء كل شيء مستحقه، وبعد ذلك الحاكم الذي يتولى عليهم فإنه يراقب ليس مطلق اليد فيما يفعل، سواء كان وزيراً أو رئيساً أو مديراً أو غير ذلك. فهم أخذوا بالأسباب التي ترغد عيشهم وتطيب حياتهم. فلا نحن وصلنا أنفسنا بالأسباب السماوية في التقوى والإيمان، ولا نحن أيضاً أخذنا بالأسباب الأرضية في الإتقان والإنجاز وما إلى ذلك. ولا يظلم ربك أحدا. فالله جل جلاله أخبر بأن هذه الزينة وهذه الطيبات في الدنيا شركة بين الناس جميعا، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والصالح والطالح. ثم قال جل من قائل: خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني غير خالصة. ثم قال: خالصة يوم القيامة. هذه قراءة الجمهور. وقرأ نافع وحده: خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما على قراءة الجمهور فالنصب على الحالية، وأما على قراءة نافع فهي خبر ثان للمبتدأ. هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. يوم القيامة أصله يوم القيام، وسمي كذلك لأن الناس يقومون لله جل جلاله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني ما في واحد يوم القيامة سيأتي على كرسي، ما في واحد سيأتي بسيارة متحركة، ما في واحد سيأتي محمولاً على الأعناق، لا، وإنما كلهم قائم بين يدي الله حال كونه حافياً عارياً. ولذلك سمي يوم القيامة وهو أشهر الأسماء، وإلا فإنه يسمى اليوم الآخر ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم البعث ويوم الحشر ويوم الحسرة ويوم التغابن ويوم التنادي ويوم التلاق، ويسمى القارعة والحاقة والصاخة والطامة والغاشية إلى غير ذلك من الأسماء. خالصة يوم القيامة. يوم القيامة الكافر لن يجد شيئا من الطيبات أبدا. ولذلك إذا عذب أهل النار في النار عياذا بالله، وعانوا من حرها وسمومها وحياتها وعقاربها وحميمها وزقومها وغسلينها وضريعها، فإنهم يستغيثون بأهل الجنة، يقولون لهم: أفيضوا علينا من الماء. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: غاية ما هنالك أنهم يتمنون الماء البارد. بس هذه أمنية أهل النار، الماء البارد، يعني ما تمنوا عصيرا ولا تمنوا حلمر ولا بيتزا ولا فولا ولا عدسا، بس الماء البارد. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي شيء. فيكون الجواب من أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين، لا سبيل. ولذلك ربنا جل جلاله بيّن خلوصها يوم القيامة، خلوصها للمؤمنين، خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الله جل جلاله يفصل هذه الأحكام الشرعية والأحكام القدرية لقوم يعلمون، يعقلون عن الله عز وجل مراده. ثم بعدما نفى تحريم تلك الطيبات التي حرموها بأهوائهم، شرع في بيان المحرمات الحقيقية، فذكر ربنا جل جلاله هذه الأشياء الخمسة. قل يا محمد لهؤلاء الكفار: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي هذه الآية موضع واحد قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل. ينزل مضارع أنزل الرباعي، وقرأ الباقون ما لم ينزل به سلطانا، مضارع نزل الرباعي أيضا. هذه المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، وهي الخصلة القبيحة التي تناهت في القبح، وبعض العلماء يفرق بين الفحشاء والمنكر فيقول المنكر ما دل الشرع على أنه قبيح، وأما الفحشاء ما دل الشرع والعقل على أنه قبيح. فماذا يقصد بالظاهر والباطن؟ قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قالوا ما ظهر منها زنا العلن، زنا العلن. كان هناك في الجاهلية بعض النساء العاهرات يجعلن على بيوتهن رايات يعرفن بها، ويقال لهن ذوات الرايات، فمن ذهب إلى تلك البيوت فهذه الفاحشة الظاهرة. وما بطن، الفاحشة الباطنة اتخاذ الأخدان والخليلات في السر، هذا هو الظاهر والباطن. وقال بعض المفسرين ما ظهر منها نكاح زوجات الآباء، كان من العادات القبيحة عندهم أن الرجل إذا مات وترك زوجة فإن ولده من غيرها، من غير هذه المرأة، يأتي مجرد ما يسمع أبوه مات فيطرح عليها ثوبا، يعني خلاص دي بقت مع الميراث، إن شاء نكحها وإن شاء أنكحها وأكل صداقها، يمكن يتزوجها لزول ثاني لكن المهر يأكله. فالله جل جلاله نهى عن ذلك بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. واضح أيها الناس؟ فهذه الفاحشة الظاهرة. وأما الباطنة فالزنا، الزنا. وهذا كله من تفسير الشيء ببعض أفراده. الله جل جلاله حرم الفاحشة بكل أنواعها، بكل درجاتها. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العينين تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، وأن اليدين تزنيان وزناهما البطش، وكذلك الرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالفواحش كلها ممنوعة، ما ظهر منها وما بطن. قال سبحانه والإثم، والبغي بغير الحق، والإثم، الإثم والمعصية والذنب والخطيئة، هذه كلها مترادفات، مترادفات تشمل كل ما حرم الله. الإثم يشمل كل ما حرم الله عز وجل، فيشمل ذلك معاصي القلوب ومعاصي الجوارح. معاصي القلوب كالكبر والحسد والحقد والبغضاء للمسلمين وتمني الشر لهم، هذه كلها معاصي القلوب. ثم هناك معاصي الجوارح، مثلا باللسان الكذب والسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة والفحش، هذه كلها معاصي باللسان تدخل في الإثم. وكذلك معاصي البطن، أكل الربا، أكل مال اليتيم، شرب الخمر، ثم كذلك المعاصي التي تكون بالعين، أن ينظر الإنسان لما لا ينبغي له من خويصة غيره. بعض الناس لو وجدك تفتح ورقة فإنه يحاول أن ينظر فيما في، فإن الله تعالى قال ولا تجسسوا. وكذلك بعض الناس يراقب الناس، إذا رأى الجار قد جاء فإنه يعتني بأن ينظر متى جاء ومن أين جاء وماذا كان يحمل ومن دخل معه ومن خرج وما إلى ذلك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك معاصي الأذن، من معاصي الأذن أن تتسمع حديث الغير، أن تنصت إلى ناس يتكلمون وما أذنوا لك بذلك، وليس الكلام عاما، زول ما بيتكلم بميكروفون وله درس في المسجد، وإنما هو يتكلم مع شخص، فلما تلقي بأذنك من أجل أن تسمع ما يقولان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص أو النحاس المذاب. فهذه معاصي الجوارح، قص على ذلك معاصي اليدين والرجلين وما إلى ذلك. فهذه الآثام. قال سبحانه والبغي، البغي ما في شك بأن البغي داخل في الإثم، البغي داخل في الإثم، لكن العلماء فرقوا، قالوا الإثم ما كان معصية بين العبد وبين ربه لا يتعدى ضررها إلى الغير، أما البغي فإنه معصية يتعدى ضررها إلى الغير. فمثلا السرقة هذه معصية يتعدى ضررها إلى الغير، كون الإنسان يبطش بغيره في غير حق هذا أيضا بغي. قال الله عز وجل والبغي بغير الحق، والبغي بغير الحق، ولا يكون البغي بحق أبدا. لماذا قال ربنا بغير الحق؟ قالوا من باب التأكيد، كما في قوله تعالى ولا طائر يطير، ومعلوم بأن الطائر ما يطير إلا بجناحيه، لكن من باب التأكيد. وكقول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أن الكتابة لا تكون إلا باليد. ومثله قول الله عز وجل ويقتلون النبيين بغير الحق، ولا يكون قتل النبي بحق أبدا. صحيح؟ أنتم صاحين ولا نايمين؟ هل يمكن أن يقتل النبي بحق؟ لا، وإنما يقتل ظلما وعدوانا. قال الله عز وجل والإثم والبغي بغير الحق، ثم قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل أو ما لم ينزل به سلطانا، تعبدوا مع الله غيره من حجر أو شجر أو بشر أو قمر أو شمس أو هوى. إياك أن تعبد غير الله عز وجل، أن تشرك معه غيره، اجعل عبادتك كلها لله، صلاتك صيامك نسكك أي الذبح اجعله لله عز وجل، دعاءك نذرك كله لله جل جلاله. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والمشركون في القديم وفي الحديث قد أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قالوا على الله بغير علم، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. وكذلك المشركون الذين عبدوا الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا ذلك بغير علم. كذلك الآن بعض الناس يعتقد في شيخه بأن ملك الموت لا يقبض روح أحد إلا بعدما يستأذن من الشيخ، هذا والله الشيخ نفسه ستقبض روحه بغير إذن، ما في إذن، الاستئذان فقط للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبض أرواحهم هم، أما أتباعهم فإنهم تقبض أرواحهم بغير علم ولا إذن من الأنبياء. أما النبي في نفسه لا تقبض روحه حتى يستأذن، يستأذن يخبره ملك الموت بأنه جاء له قبض روحه. ولذلك ثبت في صحيح مسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن موسى عليه السلام لما رأى ملك الموت في بيته وهو لا يعرفه، رآه في صورة رجل، ضربه ففقع عينه، يعني افتكر بأن هذا إنسان دخل يعني هكذا ظلما وعدوانا. فملك الموت رجع قال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. وكلنا لا نريد الموت، يعني أي واحد منا لو عرف ملك الموت واستطاع أن يخنقه قبل أن يخنقه لفعل ذلك، ولكن هيهات هيهات. فالله جل جلاله قال لملك الموت: قل له، قل لموسى، يضع كفه على جلد ثور فله بكل شعرة غطتها يده سنة. هذا عرض طيب، لو كنت أنا أو أنت لقبلنا، لكن موسى عليه السلام عاقل نبي مكلم، لما جاءه ملك الموت وأخبره بصفته بأني ملك الموت وأنت ما عرفتني المرة الماضية والآن ينبغي أن تعرفني، ويا خنا عندي لك عرض من الله جل جلاله، ضع يدك على جلد ثور لك بكل شعرة غطتها يدك سنة، معناها يعيش كم؟ كم عدد الشعرات التي تغطيها يدك؟ وأكيد يد موسى عليه السلام كانت كبيرة، يعني سنوات كثيرة الله أعلم بها، لكن موسى عليه السلام من عقله وفطنته قال له: ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ قال: الموت. هب أنك عشت ألفا، ألفين، 3000 سنة، الموت. قال: فالآن يا رب، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وعجلت إليك ربي لترضى. ثم سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة كرمية حجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو كنت ثم، أي عند الطور، لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، كل من أشرك بالله، كل من غلا في متبوع، في شيخ، في معظم، فقد أتى بأمر ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك ربنا حرم علينا الشرك بقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم الخامس: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الموفق، إياك إياك أن تقول على الله ما لا تعلم، دائما اجعل على لسانك: لا أدري، لا أدري، فإن من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. لا أدري نصف العلم وبردها على الكبد، كما قال ابن عباس أو علي رضوان الله عليهم أجمعين، وبردها على الكبد. الإنسان إذا قال لا أدري فقد سلم، أما لو أنه تكلم في شيء لا علم له به فإنما ينال إثما في نفسه، وينال وزر من أفتاه بغير علم. ولذلك أيها الإخوان، الآن خاصة في مسائل الطلاق، تجد بعض الناس صاحبه يطلق، فهو من حرصه على لم الشمل وألا يتعكر صفو صاحبه يقول له: لا 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 يا أخي، دي ما واقعة. ما شاء الله، يعني أنت تريد تجامل صاحبك وتجمع شمله ويهنأ بزوجه وتذهب أنت إلى جهنم؟ واقعة أو ما واقعة، هذا عند ناس، هناك القضاء، هناك المفتون، هناك العلماء الذين يفتون في مسائل الطلاق وما إلى ذلك، يذهب إليهم، وله ما تولى. أما أن تجامله على حساب دينك فهذا قول على الله بغير علم. هذه المحرمات الخمسة يقول المفسرون قد رتبت ترتيبا تصاعديا، فأعظمها وأفحشها القول على الله بغير علم، لأن الشرك حقيقته قول على الله بغير علم. ولذلك الملائكة لما قالوا المشركون لما قالوا الملائكة بنات الله، قال الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قبلها قالوا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي بزعمهم. وكذلك لما سموا آلهتهم الباطلة بأسماء اشتقت من أسماء الله، فسموا مناتا اشتقاقا من المنان، وسموا العزى اشتقاقا من العزيز، وسموا اللات اشتقاقا من الله. قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالقول على الله بغير علم أفحش الذنوب وأقبحها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله وهذه الآية قد تضمنت الحفاظ على الضرورات الست التي جاءت بها الشرائع كلها، يعني ما أنزل الله كتابا ولا شرع شريعة إلا من أجل الحفاظ على ستة أمور، وهي الدين والنفس والنسل والعرب والعقل والمال، هذه الستة. فالآية تضمنت الحفاظ على هذه الستة. أما الحفاظ على الدين ففي قول ربنا جل جلاله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن فساد الدين يأتي من جهة الشرك ويأتي من جهة القول على الله بغير علم. وأما المحافظة على النفس ففي قول الله عز وجل والبغي بغير الحق، وكذلك المحافظة على المال والبغي بغير الحق، فلا تعتدي على الناس في دمائهم ولا في أموالهم، لا بقتل ولا بجرح ولا بإرهاب وتخويف ولا بسرقة أو اغتصاب أو نهب، هذا كله ممنوع. وأما المحافظة على العرض ففي قول الله عز وجل وأيضا قل إنما حرم ربي الفواحش، وأيضا حفظ النسل، حفظ العرض وحفظ النسل، لأن الفواحش لو انتشرت فإنه لن يبقى عرض ولا نسل، لن يدري فلان من أبوه، ولن يدري فلان هل هذا ولده أو ليس ولده، ولن تدري المرأة ابن من هذا، لأنه قد غشيها رجال كثيرون، فإذا أنجبت ثم وضعت فإنها لا تدري من أبوه. الآن بعض الزعماء الكبار في بعض البلاد الأوروبية أمه صرحت قالت أنا لا أدري من أبوه، لا تدري، لأنها ما شاء الله. فهنا هذه الآية الكريمة تضمنت الحفاظ على هذه الضرورات الست، كذلك العقل في قول ربنا جل جلاله والبغي بغير الحق، من البغي أن تتناول مسكرا أو مخدرا يغتال هذه النعمة، نعمة العقل. ولذلك ربنا جل جلاله لما ذكر خمر الجنة قال لا فيها غول، ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، ليس فيها المادة التي تغتال العقل فتجعل الشارب بمنزلة المجنون الذي لا يدري ما يفعل ولا ما يقول. هذه المحرمات، هذه الأصول التي حرمها ربنا جل جلاله علينا، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل تفسير هذه الآيات في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.